مع منصت احفظ وقتك.
قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات سلسلة معالم قرآنية في التعامل مع القرآن. بدأنا في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن معالم قرآنية تتعلق بالتعامل مع القرآن، حتى نبين الطريقة المثلى للتعامل مع القرآن، وحتى نحقق أكبر قدر ممكن من الانتفاع بهذا الكتاب المبارك الكريم الذي لا بد أن يجد كل من تعامل معه شيئا من بركاته وكنوزه وما اشتمل عليه من أنواع الهداية والبيان. وكل يحصل من هذه الأمور على قدر ما يفتح الله عز وجل به عليه من جهة، ومن جهة أخرى على قدر ما يبذل من الجهد وما يسلك من المسالك المناسبة والطرائق السليمة الموافقة للشرع التي تعينه على حسن الانتفاع بالقرآن الكريم. وقد قلنا سابقا أيها الإخوة والأخوات بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أي عمل يتقرب به إليه أو يفعله إلا إذا كان هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وموافقا للشرع بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبتحقيق الإتقان والإحسان الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ودعا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكرنا 5 معالم في الحلقات السابقة، وهي أولا أن هذا الكتاب كتاب عزيز عظيم، وإنه لكتاب عزيز، وهذا يقصد به بيان عظمة القرآن. ثم ذكرنا في المعلم الثاني مقصد القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ذكرنا في المعلم الثالث فإنه نزله على قلبك وأهمية القلب في الانتفاع بالقرآن. ثم ذكرنا بعد ذلك معلما مهما من معالم الانتفاع بالقرآن يتعلق بتحقيق الإيمان أو تعلم الإيمان قبل القرآن، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ثم بدأنا في المعالم العملية، وذكرنا المعلم الأول منها وهو المعلم الخامس، وهو ما أشار إليه قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهذا هو الأمر الأول في تلقي القرآن والتعامل معه. المعلم الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة هو ما جاء في قول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا هو الطريق الثاني من طرق تلقي القرآن، لأننا نتلقى القرآن بالاستماع إليه، ونتلقاه بقراءة آياته وبترتيلها. فهذا الاستماع في غاية الأهمية، لأنه الباب الأوسع لتلقي القرآن، لأن أكثر الناس يتلقون القرآن من خلال السماع، وليس كل أحد يستطيع أن يقرأ، سواء كان ذلك لعدم استطاعته القراءة لكونه أميا، أو لأنه لا يعرف لغة القرآن أو لا يحسن فهم القرآن فيستمع إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم إن الاستماع مجالاته أرحب وأوسع، ولذلك ذكر في القرآن بشكل كبير وفي آيات كثيرة متعددة. والاستماع هو قصد السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، الاستماع هو قصد السماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه. إذن هو قصد السماع لأجل الاستفادة من المسموع. هذا هو الاستماع، فاستمعوا له. فالفرق بين السماع والاستماع أن الاستماع هو قصد السماع، السماع بقصد رغبة في فهم المسموع أو الإفادة منه. وأما الإنصات وأنصتوا فهو السكوت للاستماع، يقال أنصت إذا سكت سكوت مستمع. قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع: والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت. والاستماع على هذا لا يكون استماعا إلا إذا توفر فيه القصد، أما السماع فإنه يكون بقصد أو بدون قصد. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا الاستماع يحتاج منا أيها الإخوة والأخوات إلى عناية، أولا من جهة معرفة أهمية الاستماع، فالاستماع مهم جدا. ومن تأمل القرآن وكثرة الآيات التي وردت في الاستماع استبان له هذا الأمر، وأن الاستماع إلى القرآن الكريم في غاية الأهمية وفي يعني وأن العبد في حاجة ماسة إليه حتى ينتفع بالقرآن. ثم إن له الأثر الكبير على المستمع الذي يستمع للقرآن يمكن أكثر من القراءة والترتيل كما سيأتي. قال السعدي رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ في ذكر بعض التنبيهات حول الاستماع، قال السعدي رحمه الله في تفسيره لآية الأعراف، تأملوا معي كلامه رحمه الله في تفسيره، وهذا الإمام له وقفات كثيرة ولفتات جميلة واستنباطات بديعة، فرغم تأخره إلا أنه في الحقيقة أتى بما قد لا يوجد في كتب الأوائل، وصدق القائل: وكم ترك الأول للآخر. يقول عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تفسير الكريم الرحمن، قال: وهذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين استمع وأنصت، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فإن ذلك قال: فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ثم قال رحمه الله: ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها، على خلاف في المسألة، لكن يعني هذا يدل على أهمية الاستماع في الصلاة الجهرية لكلام الله تعالى. فكلامه هذا يبين أثر الاستماع، لأنه قال: من لازم الأمرين الاستماع والإنصات حصل نال به خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه. وصدق رحمه الله، وقد جمعها الله تعالى كلها في قوله: لعلكم ترحمون. فالرحمة هي كل هذه الأمور. غير أننا أيها الإخوة الكرام ينبغي في مقام التعامل مع القرآن بالاستماع أن ننبه على بعض الأمور. أولا، أن الاستماع أكثر تأثيرا على القلب من مجرد القراءة ولو كانت بترتيل في الغالب. ولذلك ذكر في القرآن التأثر به والبكاء عنده عند الاستماع فقط، لم يذكر البكاء في التعامل مع القرآن أو تأثرا به إلا عند الاستماع. قال الله تعالى: في سورة المائدة لما ذكر ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وإذا سمعوا. وقال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وغيرها من الآيات. البكاء الذي ورد تأثرا بالقرآن لم يرد في القراءة، وإن كان قد يبكي الذي يقرأ، لكن أكثر الذي ورد في القرآن هو الاستماع، عند الاستماع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، مع أنه كان يبكي إذا قرأ عليه الصلاة والسلام ويتأثر، لكن ورد عنه في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فتلوت عليه سورة النساء حتى إذا بلغ رضي الله عنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تهملان أو تذرفان، فبكى عند الاستماع. فالاستماع يا إخواني ويا أخواتي مؤثر، وخاصة عندما يكون بالشرط الذي ذكره الله، استماع وإنصات. كيف إذا كان باستماع شديد كما جاء في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي يقظ ذكي. فإن لم يكن صاحب قلب حي فأعطي خيار آخر للانتفاع وهو أو ألقى السمع وهو شهيد. تأملوا الوصف القرآني البديع، أو ألقى السمع، كأنه ألقى أذنه وسمعه للكلام الذي يريد أن يستمع إليه، ألقاه إلقاء كحال كبير السن عندما يريد أن يستمع إلى شيء يهمه فيتجه بأذنه إليه كأنه يلقي السمع إليه لأجل أن يركز تركيزا شديدا في الكلام الذي يريد أن يستمع إليه. أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر بقلبه، فهذا يدل على عظمة أثر الاستماع. التنبيه الثاني إخواني وأخواتي، نحن نعرف جميعا ورد القراءة، وأن غالب المسلمين الموفقين لا يتركون قراءة القرآن، ويجعل كل واحد منهم لنفسه وردا من القرآن يقرأه كل يوم. الورد هذا هو القدر الذي يقرأه المسلم كل يوم من كتاب الله حتى لا يكون هاجرا له، وحتى لا يعني يهمل قراءة القرآن فيتأثر ويقسو قلبه ويحصل له خلل في إيمانه وحياته. فلكل مسلم في الغالب ورد ولو كان قليلا، لكن الأصل أن له ورد يقرأ فيه كلام الله جزءا، يقرأ كل يوم جزءا أكثر أقل، المهم أن يكون له جزء أو ما يسمى بالورد اليومي. لكن هل عندنا عناية أو اهتمام بالورد السماعي بحيث نستمع إلى القرآن كل يوم، نخصص من أوقاتنا جزءا نستمع فيه للقرآن؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أوجب علينا الصلاة التي نصليها فنستمع إلى قراءة الإمام، نصليها في جماعة فنستمع إلى قراءة الإمام، وهذا من أعظم مقاصد صلاة الجماعة، أن يقف الناس في الصلاة ويستمعون إلى كلام الله. ولذلك سميت القراءة، سميت الصلاة قراءة، سميت قرآن لأن من أهم مقاصدها القرآن. فهذا من فضل الله علينا، أوجب الله علينا ذلك حتى نحقق هذا الاستماع للقرآن من المقاصد. لكن هل لنا عناية خاصة بحيث يجعل كل واحد منا لنفسه ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة في اليوم يجلس فيها جلسة تعلم، جلسة تلقي للقرآن، يستمع فيها للقرآن، أو كان في طريقة في سيارته في مركوبه في أي وقت في عمله، المهم أن يخصص لنفسه وقتا يستمع فيه القرآن. أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات وعلى يقين مما أقول بأن من فعل ذلك سيفتح له من فتوحات التأثر بالقرآن والانتفاع به والاهتداء به ما لا يخطر له على بال، يمكن أكثر مما يحصل له بالقراءة. الاستماع يا إخوة باب الخير، باب العلم الأوسع، حتى في العلم الأصل في العلم التلقي والاستماع، القراءة تأتي تبعا لكن الأصل فيه الاستماع. فلماذا لا نخصص لأنفسنا وقتا نستمع فيه إلى كلام ربنا جل وعلا؟ تختار قارئا من القراء الذين تحب صوتهم وتتلذذ بالاستماع إليه، فتخصص لك كل يوم وقتا ثم تبدأ في الاستماع. هذا الاستماع يحتاج كما قلنا في القراءة لا يأتي تأثيرها ويبدأ مفعولها إلا بعد وقت. فإذا استمعت وأنت محقق للشرط هذا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله ليحصلن لك من مظاهر الرحمة ومن عناية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لك ما لا يخطر لك على بال. وأعظم فوائد ذلك تثبيت قلبك، تثبيت قلبك على الإيمان، ترسيخ معاني الإيمان في قلبك. فأوصي نفسي وكل من يسمع كلامي هذا قدر الإمكان أن يكون له ورد استماع، ورد استماع، ثم يحاول أن يجعل هذا الاستماع بنية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبنية الحصول على رحمات الله جل وعلا، وبنية الاتعاظ، وبنية الاتعاظ، لأن هذا الكتاب موعظة. تأملوا معي قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني في هذا الكتاب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قولوا لي بربكم أي موضع في كتاب الله وفي سنة رسول الله جمعت فيه هذه الثمرات الجليلة كلها في كثواب لعمل واحد؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به عندما يستمعون إليه لكان خيرا لهم، خيرا مطلقا في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا، وما أحوجنا إلى التثبيت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما، ونحن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا يحصل عندما نستمع وعندنا نية الامتثال، عندنا نية الاتعاظ. ولو أنهم فعل ما نوعظ به في هذا الكتاب، عندما نستمع للقرآن سنجد أوامر ونواهي نستمع إليها ونتلقاها، فليكن من نيتنا عندما نستمع أن نفعل ذلك، وأن يكون حالنا كحال النفر من الجن الذين استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. حضور، إنصات، ما الذي ترتب على هذا الحضور والإنصات؟ انطلقوا من هذا المجلس، مجلس السماع، هذا مجلس الاستماع الذي حضروا فيه واجتمعوا، انطلقوا بعد ذلك داعين منذرين يحملون هم قومهم، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا، سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر الآيات. انظروا أثر الاستماع. فليكن لكل واحد منا أيها الإخوة والأخوات ورد استماع، إن لم تستطع كل يوم فكل أسبوع، في الأسبوع مرة. وأيضا أوصي نفسي وإياكم بأن نحرص على الصلاة قدر الإمكان مع الأئمة الذين يحسنون القراءة، تسمع قراءته كأن القرآن أنزل غضا طريا. وهذا مما يحث عليه الشرع، الإنسان يحرص في أمور الدنيا على ما ينفعه وعلى ما فيه مصلحة له، كذلك أمور الآخرة وأمور القلب. لا مانع أن يبحث الإنسان إذا لم يكن هناك مفسدة وترتب على، ولو بعض الأحيان، عن الأئمة الذين إذا استمع إليهم يصل كلام الله إلى قلوبهم، يتلذذون بالاستماع إليه ويؤثر في قلوبهم. وهذا له أصل في السنة، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني فليأخذه منه وليستمع إليه. فهذا أمر مهم أيضا على الإنسان أن يحرص عليه إذا أمكن ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القرآن وينصت له فيحصل له من رحمات الله جل وعلا الشيء الكثير. ورحمة الله واسعة وفضله عظيم، وربنا جل وعلا يدعونا إلى الاستماع والإنصات لأجل أن يرحمنا ولأنه جل وعلا رحيم بنا. نسأل الله تعالى يبارك لنا في هذا الكتاب العظيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.